أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا كم؟ أنظر رقم الدرس وأعود إليكم. اللي إذا الشيخ علي أسعفني بسرعة يبقى جزاه الله خيرا. واحد لازم ينسى حاجة. رحت أكتب الدرس ونسيت الرقم. الشيخ علي ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. هذا لقاؤنا 28 إن شاء الله تبارك وتعالى مع قصار السور. نحن فيه مع سورة التكاثر في الوقفة الثانية معها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سورة التكاثر سورة مكية، 8 آيات قصار. وقفنا معها المرة الماضية وأخذنا بعض المعاني حتى أوشكت السورة أن تتضح لنا، ولكن رأينا أننا نحتاج أن نقف معها وقفة أخرى لزيادة تفسير ولمعرفة فوائد وأحكام. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية أو في تفسير السورة، بدءا من تفسير الآية الأولى ألهاكم التكاثر، يقول تعالى: شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. قال ابن أبي حاتم بسنده عن أبيه قال، يعني عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألهاكم التكاثر عن الطاعة حتى زرتم المقابر حتى يأتيكم الموت. وقال الحسن البصري: ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد. وفي صحيح البخاري في باب الرقاق، وقال لنا أبو الوليد وذكر سنده عن أبي بن كعب قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. يعني لو كان لابن آدم مواد من ذهب يتمنى أن يكون له ثاني، وفي مسند الإمام أحمد بسنده عن ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. انتهيت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق شعبة به أي بنحوه. وقال مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث، ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فاقتنى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. تفرد به مسلم. وقال البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة بنحوه. وقال الإمام أحمد بسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان الحرص والأمل. أخرجاه في الصحيحين. يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان الحرص والأمل. أخرجاه في الصحيحين. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة الأحنف بن قيس واسمه الضحاك أنه رأى في يد رجل درهما فقال لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل لي، فقال إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف متمثلا قول الشاعر أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالمال لك. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن بريدة في قوله ألهاكم التكاثر قال نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث تفاخروا وتكاثروا، فقالت إحداهما فيكم مثل فلان ابن فلان وفلان، وقال الآخرون مثل ذلك تفاخروا بالأحياء، ثم قالوا انطلقوا بنا إلى القبور، فجعلت إحدى الطائفتين تقول فيكم مثل فلان يشيرون إلى القبر ومثل فلان، وفعل الآخرون مثل ذلك، فأنزل الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل. السورة مكية، هذا الكلام فيه نظر. وقال قتادة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان ونحن أعد من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. والصحيح أن المراد بقوله زرتم المقابر أي صرتم إليها ودفنتم فيها، كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب يعوده فقال: لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. فقال: قلت طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: فنعم إذن، يعني لا تريد الشفاء وتريد كذا، خلاص، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، يعني توصله لغاية المقبرة. قال: فنعم إذن، عليه الصلاة والسلام، خلاص انت يعني لا حول ولا قوة. فكان الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث عن علي قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وعن ميمون بن مهران قال: كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فلبث هنيها فقال: يا ميمون، ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله. قال أبو محمد: يعني أن يرجع إلى منزله إلى جنة أو نار. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. وهكذا ذكر أن بعض العرب سمع رجل يتلو هذه الآية: حتى زرتم المقابر، فقال: بعث اليوم ورب الكعبة، بعث اليوم ورب الكعبة، أي أن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. حتى زرتم المقابر، بينها مع الآية الأولى، ثم قال: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قال الحسن البصري: هذا وعيد بعد وعيد. وقال الضحاك: كلا سوف تعلمون، يعني الكفار، ثم كلا سوف تعلمون، يعني أيها المؤمنون. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم حق العلم، لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، هذا تفسير الوعيد المتقدم، وهو قول كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. توعدهم بهذا الحال، وهي رؤية النار التي إذا زفرت زفرة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال على ما جاء به الأثر المروي في ذلك. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك، ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. وذكر حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة فوجد أبا بكر في المسجد، فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله. فقال: وجاء عمر بن الخطاب، قال: ما أخرجك يا ابن الخطاب؟ قال: أخرجني الذي أخرجكما. قال: فقعد عمر وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهما، ثم قال: هل بكما من قوة تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وظلا؟ قلنا: نعم. قال: مروا بنا إلى منزل ابن التيهان أبي الهيثم الأنصاري. قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا فسلم واستأذن 3 مرات، وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الكلام تريد أن يزيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام. فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى خلفهم فقالت: يا رسول الله، قد والله سمعت تسليمك ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا. ثم قال: أين أبو الهيثم؟ لا أراه. قالت: يا رسول الله، هو قريب، ذهب يستعذب الماء، ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله. فبسطت بساطا تحت شجرة فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم، فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك يا أبا الهيثم. قال: يا رسول الله، تأكلون من بسره ومن رطبه ومن تذنوبه، يعني الخلطة. ثم أتاهم بماء فشربوا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. قال: هذا غريب من هذا الوجه. وقال ابن جرير بسنده عن أبي هريرة قال: بينما أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكما ها هنا؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال: والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره. فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل الأنصار فاستقبلتهم المرأة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا ماء. فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال: مرحبا، ما زار العباد شيء أفضل من شيء زارني اليوم، اللي هو قول في الرواية الثانية: ما أكرم أضيافا مني اليوم. فعلق قربته بكرب نخلة، يعني كرب النخلة، ساق النخلة فيها كرب يستطيع يعلق عليه القربة يعني. وانطلق فجاءهم بعفق اللي هو سواطة النخل التمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا كنت اجتنيت؟ يعني بدل ما تأتي بالسباطة كاملة كنت تجني منها رطبا. فقال: أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم. ثم أخذ الشفرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب. فذبح لهم يومئذ فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصرتم هذا، فهذا من النعيم. والحديث برواية أخرى عن أبي نصرة عن أبي عسيب عن مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى أتى حائطا لبعض الأنصار فقال لصاحب الحائط: أطعمنا. فجاء بعذق فوضعه فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب، وقال: لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال: فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا رسول الله، إنا لمسؤول عن هذا يوم القيامة. قال: نعم، إلا من 3: خرقة لف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو جحر تدخل فيه من الحر والقر. تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد بسنده إلى جابر بن عبد الله يقول أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رطبا وشربوا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. وعن ابن الربيع قال لما نزلت ألهاكم التكاثر فقرأ حتى بلغ تسألون يومئذ عن النعيم، قال يا رسول الله عن أي نعيم نسأل؟ وإنما هما الأسودان الماء والتمر، وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر، فعن أي نعيم نسأل؟ قال أما إن ذلك سيكون، أما إن ذلك سيكون بمعنى سيكون هناك نعيم وترف ورفاهية، أو إن ذلك الذي ذكرتم الأسودان الماء والتمر هو من النعيم الذي تسألون عنه. وفي رواية أحمد بسند عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه أثر ماء، فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس، قال أجل، قال ثم خاض الناس في ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله، والصحة لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم، وطيب النفس من النعيم. قال الترمذي بسنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يعني يوم القيامة العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد، تفرد به الترمذي. وقال ابن أبي حاتم بسنده قال الزبير لما نزل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا يا رسول الله لأي نعيم نسأل عنه؟ إنما هما الأسودان التمر والماء، قال إن ذلك سيكون. وفي رواية أخرى لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الصحابة يا رسول الله وأي نعيم نحن فيه؟ وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير. فأوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم أليس تحتذون النعال وتشربون الماء البارد؟ فهذا من النعيم. وورد أيضا لتسألن يومئذ عن النعيم الأمن والصحة، الأمن والصحة، وورد فيها شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق واعتدال الخلق ولذة النوم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم. قال الحسن البصري حتى عن شربة العسل، قال سعيد بن جبير حتى عن شربة العسل، وقال مجاهد عن كل لذة من لذات الدنيا، قال الحسن البصري نعيم الغداء والعشاء، قال أبو قلابة من النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي. قول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ،
ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين، لا يقومون بواجبهما، ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. وفي الحديث ما فوق الإزار وظل الحائط وخبز يحاسب به العبد يوم القيامة أو يسأل عنه، أيضا في الحديث عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل، قال عفان يعني يوم القيامة: يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟ تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. ولله الحمد والمنة. ولله الحمد والمنة. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. تعالوا بنا إلى عون الرحمن في تفسير القرآن، لنأتي إلى خلاصة الكلام مع سورة التكاثر إن شاء الله تعالى، حتى لا نطيل فيها وإن كانت تستحق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أخلصت هذه السورة الموعظة والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة لمن عقلها، وكفى بها موعظة لمن عقلها. فقوله تعالى ألهاكم التكاثر هو خطاب لكل من اتصف بهذا الوصف من جميع الناس، فكل من ألهاه التكاثر من المسلمين وغيرهم فهو داخل تحت هذا الخطاب. أي شغلكم وأذهلكم التكاثر عن طاعة الله عز وجل وعبادته، وعن المقصود من خلقكم وعن عبادة الله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتكاثر تفاعل من الكثرة، أي ألهاكم مكاثرة بعضكم لبعض، أي طلب كل واحد منكم أن يكون أكثر من الآخر بالمال والولد وغير ذلك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وحذف متعلق التكاثر ليشمل كل ما يتكاثر به سواء طاعة سواء ليشمل كل ما يتكاثر به سوى طاعة الله تعالى من الأموال والأولاد والأنصار والجنود والعدد والعدة والعتاد وغير ذلك، كما قال تعالى عن صاحب الجنة أنه قال لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال ابن القيم رحمه الله: فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو حديث أو علم، ولا سيما إذا لم يحتج إليه، والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها، والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره، وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله تعالى، وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله تعالى. فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومنافسة إليها، وإذا كانت المكاثرة فيما يتقرب به إلى الله تعالى كالعلم ونحوه لأجل المكاثرة نفسها والرياء والسمعة والمفاخرة، فإن هذا أشد خطرا وأعظم ضررا، نسأل الله العافية. حتى زرتم المقابر، أي إلى غاية أن متم ودفنتم في المقابر، وكلما شاب الإنسان ازداد حبه للمال والمكاثرة به. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب يزوره، فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال: قلت طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: فنعم إذن. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فاقتنى، ليتصدق فأبقى يعني، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. والحديث هذا في مسلم، والذي قبله في مسلم، والذي قبله في البخاري، يعني طيب، الحديث البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب يزوره، فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال قلت طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: فنعم إذن. ده أخرجه البخاري. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقول: ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العبد مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فاقتنى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. خرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشيب ابن آدم وتبقى معه اثنتان: حب الدنيا وطول الأمل. حب الدنيا وطول الأمل، أخرجه البخاري. وفي حديث أنس: ويبقى معه اثنتان: حب المال وطول العمر، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، ويبقى عمله، أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك عن أبي بن كعب رضي الله عنهما قال: كنا نرى أن هذا الحديث من القرآن، لو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ولا نعرب يملأ جوف فعل فاعل، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، حتى نزلت هذه السورة: ألهاكم التكاثر، إلى آخرها، أخرجه البخاري. هذه الحديث في باب الرقاق. وعن ميمون بن مهران قال: كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هنا سمي لكن يعني ربنا يجعل لنا من اسمنا نصيبا، كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فلبث هنيهة فقال: يا ميمون، ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله، أي من جنة أو نار. وروي أن بعض الأعراب سمع رجل يتلو هذه الآية حتى زرتم المقابر، فقال: بعث القوم ورب الكعبة، أي أن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. فالمكث في القبور وإن طال هو مجرد زيارة، والمصير والمآل إلى دار القرار، إما في الجنة وإما في النار. وبهذا يعلم خطأ ما يكتب في الصحف والجرائد والمجلات وغيرها عن المتوفى من قولهم: انتقل إلى مثواه الأخير. فإن المكث في القبور مجرد زيارة، وإنما المثوى الأخير إما جنة وإما سعير. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. المثوى الأخير في الآخرة إما الجنة وإما النار. هذا هو المثوى الأخير، فنسأل الله عز وجل أن يجعل مثوانا الجنة ونعوذ به من النار. كلا سوف تعلمون، ردع وزجر ووعيد وتهديد وإنذار وتخويف، أي كلا سوف تعلمون في المستقبل. ثم كلا سوف تعلمون توكيد للردع والوعيد، كقوله تعالى في سورة النبأ: ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي سوف تعلمون عاقبة أمركم وأن التكاثر لا ينفعكم. وقيل ليس هذا من التأكيد، بل العلم الأول في القبر والثاني في الآخرة. العلم الأول في القبر والثاني في الآخرة. وقيل العلم الأول عند المعاينة والثاني عند البعث. وقيل العلم الأول عند المعاينة ونزول الموت، والعلم الثاني في القبر. واستدل ابن القيم رحمه الله تعالى لصحة هذا القول من عدة أوجه. قال: أحدها أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل، وقد أمكن اعتباره مع فخامة المعنى وجلالته وعدم الإخلال بالفصاحة. الثاني توسط ثم بين العلمين، وهي مؤذنة بتراخي ما بين المرتبتين زمانا وخطرا. الثالث أن هذا القول مطابق للواقع، فإن المحتضر يعلم عند المعاينة حقيقة ما كان عليه، ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علما يقينا هو فوق العلم الأول. الرابع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من السلف فهموا من الآية عذاب القبر. الخامس أن هذا مطابق لما بعده من قوله: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، فهذه الرؤية الثانية غير الأولى من وجهين: إطلاق الأولى وتقييد الثانية بعين اليقين، وتقدم الأولى وتراخي الثانية عنها. والآية محتملة كلما ذكر، والله أعلم. كلا للردع والزجر والتهديد، ده قول قلنا هناك حقا. لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علم اليقين في الحال، أي العلم اليقين الذي يحملكم على العمل، ولا يتخلف موجبه غالبا، فلو علمتم ذلك علما يقينيا لما ألهاكم شيء عن موجبه، وهو تقديم طاعة الله تعالى على كل شيء. ومن هذا قول حسان بن ثابت رضي الله عنه في أهل بدر: سرنا وساروا إلى بدر لحتفهم، لو يعلمون يقين العلم ما ساروا. لترون الجحيم، اللام واقعة في جواب قسم مقدر، أي والله لترون الجحيم. قرأ ابن عامر والكساء بضم التاء لترون، وقرأ الباقون بفتحها لترون. وهذا تفسير للوعيد المتقدم في قوله: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. وأبهم المتوعد به أولا وكرره، ثم أظهره هنا تفخيما وتعظيما للأمر، وتغليظا في التهديد والوعيد، وزيادة في التهويل. واللام في قوله لترون لام قسم محذوف لتوكيد الوعيد والتقدير: والله لترون الجحيم، أي لتشاهدنها بأبصاركم، لتشاهدنها بأبصاركم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والخبر محذوف، أي لكان الأمر فوق الوصف في قوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. الخبر محذوف، أي لكان الأمر فوق الوصف، ولعلمتم أمرا عظيما، ولألهاكم عن آلهتكم أو عن إلهكم، أو لألهاكم عن إلهكم. فإن الالتهاء بالتكاثر إنما وقع من الغفلة وعدم اليقين، كما قال تعالى: كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وحذف جواب لو كثير في القرآن تعظيما وتفخيما، فإنه أعظم من أن يوصف أو يتصور بسماع لفظ، إذ المخبر ليس كالمعاين. ثم لترونها عين اليقين، أي نفس اليقين، معاينة بعيونكم ومشاهدة بأبصاركم، كما قال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالنار يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، بكل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. الحديث أخرجه مسلم. فعلم اليقين يدل عليه الدليل الصحيح المتواتر، وعين اليقين الرؤية بالعين. علم اليقين يدل عليه الدليل الصحيح المتواتر، وعين اليقين الرؤية بالعين، وليس الخبر كالمعاينة كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، وهو عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عنده العلم اليقيني بقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، لكنه أراد زيادة اليقين والاطمئنان للقلب باجتماع عين اليقين إلى علم اليقين. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني أن إبراهيم عليه السلام لم يشك، ولو شك لكنا أولى بالشك منه، لو شك لكنا أولى بالشك منه. ثم لتسألن، ثم عاطفة، واللام موطئة للقسم والتقدير، ثم والله لتسألن يومئذ يوم القيامة بعد زيارتكم المقابر، والخطاب لجميع الناس، فالمؤمن يسأل سؤال تذكير، والكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع. ثم لسألن يومئذ عن النعيم، أي عن كل ما أنعم الله به عليكم مما تتنعمون به في هذه الدنيا من اللذات ورغد وطيب العيش ولينه، من المآكل والمشارب والمساكن والمراكب والفرش والملابس، ومن الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان، إلى آخر صور النعيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. خرجه الترمذي بسند حسن غريب، وابن ماجة كذلك. يسألون عن كل ما هم فيه من النعيم، من أين اكتسبوه، وفيما صرفوه وبذلوه، وهل شكروا الله تعالى عليه واستعانوا به على طاعته أم جحدوه وكفروه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، لا أخرجني إلا الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا ماء. إذ جاء الأنصار فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أجد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاء بعفق فيه بسر وتمر ورطب، قال: كلوا من هذه. وأخذ المدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. خرجه مسلم وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، ده غير رواية حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما انفقه، وماذا عمل فيما علم. هو نفس الحديث اللي فيه أربعة، ولكن الأربعة قال: عن ماله من أين اكتسبه، وفيما انفقه، جعلها بندا واحدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، في البخاري، الذي قبله في الترمذي. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما نزلت ثم لسألنا يومئذ عن النعيم، قال الزبير: يا رسول الله، فأي النعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء، يعني غالب طعامنا كذلك وشراب. قال: أما إنه سيكون السؤال أو يكون قدر من النعيم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، قال: وإنما هما الأسودان وسيوفنا على عواتقنا. قال: إن ذلك سيكون، أي إن النعيم سيكون ويحدث لكم، أو إن السؤال يقع على ذلك، وإن كان تمرا وماء فإنه من النعيم، بل إنه ذكر من النعيم الظل الظليل، ماء بارد وظل ظليل من النعيم. فتأمل أخي الكريم وأختي الكريمة، نتأمل هذه النصوص، واعلم أن الله عز وجل لم يكلفنا شططا، بل أمرنا بالتوسط في نفقاتنا وفي جميع أحوالنا، كما قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. قال تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والقوام هو الوسط في الإنفاق. قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة. واعلم أيضا أن الدنيا والآخرة أشبه بالضرتين، فمن مال إلى إحداهما أضر بالأخرى لا محالة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. نسأل الله العافية. والمراد بالهلاك في قوله فتهلككم الهلاك الحقيقي، وهو نسيان لقاء الله تعالى والدار الآخرة، وهو الخسارة الكبرى، والمصيبة العظمى، وذلك لعظم فتنة المال، فهو سبب للإخلال بالواجبات، والتي من أعظمها الصلاة، فيحمل على الانشغال عنها وتأخيرها ونسيانها وعدم حضور القلب فيها، كما يحمل صاحبه على التكبر والطغيان، كما قال عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقد يحمل صاحبه على الجرأة على التعامل المحرم ومنع الواجب، إضافة إلى ما يسببه من صدمات. إضافة إلى ما يسببه من صدمات وأمراض نفسية وبدنية وفقدان للسعادة، فإن صاحب المال في تعب في النهار وقلق وتفكير في الليل، فالانهماك في طلب المال والدنيا سبب للتقصير في حقوق الخالق وفي حقوق الخلق والشقاء في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. واعلم أن للتكاثر صورا كثيرة منها، بل من أعظمها وأظهرها أن يسعى الإنسان جاهدا ليكون أكثر من غيره وأفضل في ماله وولده ومنصبه وجاهه ومسكنه ومركبه وغير ذلك من أمور الدنيا، مباهاة ومفاخرة ومنافسة في زخرف الدنيا وحطامها الفاني. ومنها أن يكون هم الإنسان وشغله الشاغل وتفكيره في يقظته ومنامه زيادة رصيده في البنك، أن يكون هم الإنسان وشغله الشاغل وتفكيره في يقظته ومنامه زيادة رصيده في البنك، فتراه يلهث طول يومه لتحقيق ذلك بشتى الوسائل، وربما وقع في المتشابه الشبهات أو المحرمات من أجل ذلك. ومن تأمل أحوال الناس رأى هذا عيانا بيانا. ومنها أن يكون هم الإنسان التمتع بأكبر قدر من متع الدنيا ولذائذها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب وغير ذلك، كأنه خلق لهذا، فتجده يسعى جاهدا في اختيار أنواع الأكلات والتفنن في أشكال الطبخات والمشويات ونحو ذلك، نظرية من يعيش ليأكل لا من يأكل ليعيش. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال أبو الفتح البستي: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته لتطلب الربح فيما فيه خسرانه، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أو ده اللي يقال عنه إن من الشعر لحكمة: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته لتطلب الربح فيما فيه خسرانه، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. فأقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. تمشي وتجد من هذا همه ومبلغ علمه، يسعى جاهدا في تشييد المباني وزخرفتها في هذا العمر الزهيد، وكأنه سيخلد في الدنيا أو سيعمر فيها عمر نوح عليه السلام، وتجده يسعى دائما لتأمين الكماليات ومتابعة المدلات والموضات في السيارات والملابس والأثاث وغير ذلك، نسأل الله العافية. وقد أصابنا من ذلك شيء، وقد نام صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه صلوات الله وسلامه عليه، فقال له أصحابه رضي الله عنهم: لو اتخذنا لك وطاء، يعني فراشا ناعما، فقال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، صلى الله عليه وسلم. حديث في الترمذي بسند حسن صحيح. وتجد أيضا من كان هذا همه مشغوفا بالأسفار والتنقلات وتزجية أوقات العمر هنا وهناك، بل ربما سافر إلى بلاد الكفار ترويحا عن النفس كما يقولون، وبحثا عن السعادة كما يزعمون، فإهدار للأموال وتضييع للأعمار وتعرض للأخطار واقتراف للأوزار. نسأل الله تعالى إصلاح الأحوال والنجاة من هذه الأهوال وتلك الأوزار. أخي الكريم، أختي الكريمة، لنكن من الدنيا على وجل، أعمرها ولا تعمرها عمارة المقيم، وتوازن في جميع أمورك وأحوالك، واحرص على حفظ وقتك وساعات عمرك، واستعد لما أمامك، واعلم أن السعادة كل السعادة في طاعة الله تعالى. ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس نصيبك من الدنيا، لكن قبلها ابتغي فيما أتاك الله للدار الآخرة، لأن كثيرين من الناس يقولون لا تنس نصيبك من الدنيا وقد نسي نصيبه من الآخرة. اقرأ الآية بتمامها، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ونصيبك من الدنيا طعام وشراب وراحة وزوجة تداعب زوجة، تلاعب ولدا، تريض جسمك، ترمي قوسك، تركب فرسك ونحو ذلك. واعلم بارك الله فيك وفيك أنك لا تلام على كفاف كما قال عليه الصلاة والسلام. فخذ نصيبك من الدنيا زادا وبلغا، وكن خائفا من فتنتها أشد من خوفك من الفقر، عسى أن تسلم من فتنتها وما أخالك سالمة، نسأل الله العافية. واحرص على شكر نعم الله عز وجل باستعمالها في طاعته ومرضاته والاعتراف له بها ظاهرا وباطنا، وعدم الإسراف والمباهاة والمفاخرة فيها، فإن الفضل لله عز وجل، ولا يجوز تقليد الآخرين ومجاراتهم في البذخ والإسراف في الولائم، بل ولا في الحياة اليومية إرضاء للسفهاء، فإن من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس كما جاء في الحديث. وفي الحكمة رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك. فلا تبحث عما لا تدرك وتترك ما لا تترك. والعجيب أن بعض الناس إذا قدم الطعام لضيوفه قال لهم معتذرا هذا ليس حقكم، أو ليس حقكم، أي هذا الطعام ليس حقكم أو ليس قدركم ونحو ذلك، بمعنى أن حقكم علينا أكبر من هذا. وهذا لا يجوز لما فيه من ازدراء النعمة وانتقاصها، بل ينبغي أن يقدم لهم ما تيسر ويحمد الله على ذلك. كنا زمان جماعة الكبار يقولوا بصلة المحب خروف، والذي قال له رحم أباك كان يؤكرنا الفراخ والدياك، قال ها أعدس وابصر ودعك من الزمن ذاك أو ذاك، قال له رحم الله أباك كان يؤكرنا الفراخ مع الدياك، قال أعدس وأبصر واترك الزمن ذاك. واحذر أخي الكريم أختي الكريمة من إهانة النعم، واقتصد فيها، واعلم أن هناك الملايين من المسلمين يموتون جوعا وهم في أمس الحاجة إلى الطعام وغيره من متطلبات الحياة، فتصدق عليهم بما زاد عندك، وخذ نفسك وأهلك بالمحاسبة ومعرفة قدر نعم الله عليك، واعلم أن الفخر كل الفخر والكرم كل الكرم، بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واحرص على الحفاظ على ما يتبقى من فضول الطعام وغيره واحترامه بإعطائه المحتاجين أو الجهات الخيرية التي توصله إليهم. فإن كان باقي الطعام لا يصلح للإنسان أكله فليعطى للحيوانات والطيور، فإن لم يمكن ذلك فليوضع في مكان نظيف تأكله السباع والهوام وغيرها، حفاظا على النعمة وتقييد النعم بالشكر. لتسألن يومئذ عن النعيم. ولنحذر جميعا من وضعه في صناديق الزبالة مع القذر والأذى، فإن ذلك سبب للعقوبة العاجلة والآجلة، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعم صيد والشكر قيد، والنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. النعم صيد والشكر قيد، والنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. قال علي رضي الله عنه: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بتقوى الإله فإن الإله سريع النقم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بتقوى الإله فإن الإله سريع النقم. نسأل الله العافية. وأخيرا الفوائد والأحكام. 1. التحذير من التكاثر والمباهاة والمفاخرة بالأموال والأولاد وغير ذلك، والانشغال بذلك عن طاعة الله تعالى، وعن الاستعداد للدار الآخرة، لقوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. 2. أن من حصلت عنده الكثرة من غير مكاثرة ولم تشغله عن طاعة الله تعالى بل استعان بها على ذلك فليس داخلا في الذم، ولله الحمد، لقوله تعالى: ألهاكم التكاثر، ثم رتب عليه ما رتب من الوعيد. 3. وقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم من أكثر الناس مالا، وما ضرهم ذلك لما جعلوا المال مطية للآخرة، فقد جهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. خرجه الترمذي في المناقب. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. خرجه أحمد. 3. الإشارة إلى حقارة الدنيا وما فيها من الملذات على اختلاف أشكالها، وأن الاشتغال بالمكاثرة بذلك من اللهو واللعب، كما قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. 4. الإشارة إلى أن الاقتصاد والتوسط في الأمور والأحوال الدنيوية هو الأصل وهو الأولى، لأن الخروج عن ذلك قد يؤدي بالإنسان إلى ما لا ينبغي من المكاثرة ونحو ذلك. 5. أن المكاثرة بما يعود على الإنسان بالنفع في دينه وآخرته ليست من التكاثر المذموم، بل من المسابقة والمسارعة إلى الخيرات والمنافسة فيها، كما قال عز وجل: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كذا قال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. الآية، نسأل الله من وسع فضله. وقال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وكذا قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد تسابق أبو بكر الصديق رضي الله عنه والفاروق رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فجاء عمر بنصف ماله وظن أنه يسبق أبا بكر، وإذا أبو بكر قد جاء بكل ماله رضي الله عنهما، فقال عمر: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. 6. إعجاز القرآن الغيبي، حيث أخبر بهذا الخطاب العام للناس بأنه ألهاهم التكاثر، وهذا هو الواقع فعلا في السابق واللاحق إلا من رحم الله. وفي هذا الإشارة إلى عدم الاغترار بما عليه كثير من الناس من التكاثر وغيره، كما قال عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. 7. إثبات القبر، إثبات نعيم القبر وعذابه، إثبات نعيم القبر وعذابه لقوله تعالى: حتى زرتم المقابر. 8. إثبات البعث بعد الموت والقيامة وما فيها من الأهوال ورؤية النار لقوله تعالى: حتى زرتم المقابر. فهذا يدل على أن الإقامة في البرزخ وفي المقابر مجرد زيارة فقط، ثم يبعث الناس ويردون إلى الدار الآخرة التي هي دار القرار. 9. الزجر والردع والوعيد الشديد والتهديد الأكيد بالجحيم لمن ألهاه التكاثر عن طاعة الله تعالى لقوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. نسأل الله العافية. 10. العلم اليقيني برؤية النار يوم القيامة، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نسأل الله السلامة والعافية. ثم ننجي الذين اتقوا، نسأل الله النجاة، ونذر الظالمين فيها جثيا، نعوذ بالله. 11. أن من ألهاه التكاثر عن طاعة الله وما خلق له فعلمه اليقيني برؤية النار ضعيف، إذ لو اكتمل عنده علم اليقين برؤيتها ما ألهاه التكاثر عما خلق له لقوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. 12. اجتماع عين اليقين إلى علم اليقين في رؤية النار في الآخرة، فعلم اليقين بأن رؤيتها حاصلة بل وورودها دل عليه القرآن والسنة، وفي عرصات القيامة ترى عيانا لقوله تعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. نسأل الله السلامة والعافية. 13. إثبات الحساب والسؤال عن النعم التي أنعم الله بها على العبد في الدنيا، وهل شكرها أو كفرها لقوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. 14. وجوب أخذ النعم من طرق حلال وصرفها في وجوهها في الطرق الحلال. الخامس عشر وجوب شكر نعم الله تعالى، وجوب شكر نعم الله تعالى في استعمالها في طاعته والبعد عن معصيته وأداء حق الله فيها واحترامها وعدم إهانتها وعدم الإسراف فيها وكفرها، كفر النعم. ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل شكر النعم، ونعوذ به من كفر النعم والكفر بالمنعم جل وعلا. أحبتي في الله، أتينا إلى ختام الحديث عن تفسير سورة التكاثر، والسورة عظيمة كما رأيت وممتلئة، ولكن اختصرنا القول فيها اختصارا. هكذا يعني نطمئن إلى أننا فسرنا سورة التكاثر، بمعنى بينا معناها وأهم ما فيها، وإلا فالسورة عظيمة جدا. وعند التوسع في مثل هذه السور وفي غيرها من سور القرآن وآياته تنفد الأعمار وينتهي المداد وتنقطع الأوقات ولا ينفد كلام الله تعالى، لأنه كلام الله. وقد قال الله عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فالحمد لله نجد في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. وأطلنا عليكم أكثر من 12 دقيقة، ما نقيد أنفسنا، لكن هو غالبا نريدها يعني ساعة، لكن إذا أردنا أن نتمم المعلومة زدنا على الساعة ما تيسر. فالحمد لله، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا اليوم الثلاثاء، غدا الأربعاء، ما نقول غدا في التفسير، غدا إن شاء الله مع رياض الصالحين في مثل هذا الوقت. وها هو الشيخ علي جزاه الله خيرا أنزل لكم الرابط، لأننا لا نجدكم في صفحة سفير. غدا الأربعاء إذن مع الحديث مع رياض الصالحين، والخميس إن شاء الله عشاء مع سورة جديدة من قصار السور، لعلنا نكون مع سورة القارعة إن شاء الله تعالى. وظهيرة كل يوم باستثناء الجمعة مع سورة البقرة. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كثير جدا ما برد على السلام أثناء المحاضرة، يعني أثناء تلاوة القرآن أو الشرح والتفسير بالإشارة، ثم أرد على التعليقات مكتوبة إن شاء الله بعد الدرس. وإلا لو شغلت بتعليقاتكم بسلامكم يعني ما تجدوني يعني ألتزم هذا التفسير يعني. وأيضا أنا يعني معك التفسير هذا يعني له جلالته، إنما كل شوية أنا بقرأ في التفسير أو بفسر يعني وعليكم السلام وبركاته، وعليكم السلام وبركاته. أرى البعض يفعل هذا ولكني لا أستحسنه، خاصة وأن مثل هذا التفسير إن شاء الله عساه يكتب ويطبع ويخرج للنور ويتعلمه الناس، ولا يكون فيه مثل هذه يعني الأمور التي تقطع المعلومة، خاصة أيضا تشتيت الذهن ليس مطلوبا، تشتيت الذهن ليس مطلوبا بأن أرد على سؤال أو على تعليق أو حتى على سلام، إنما أحاول أن أقتطع من وقتي شيئا بعد المحاضرات وأشوف ما هو ضروري
فأرد على السلام أو أجيب على السؤال أو نحو ذلك. بارك الله فيكم، ومرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ محمود حبك الله الذي حبتنا فيه، بارك الله فيكم، حياكم الله.